بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء إلى آخره. شرعنا في الدرس السابق في المسألة الثانية، والذي عنوانها تشبه أو عفوا تزيين الرجل لبس النساء ما يختص بالرجال ومن دون القصد، وإلا مع القصد هذا يعني دليل مطلب آخر وعنوان آخر. يذكر المصنف روايتين يظهر منهما حرمة المدعى في المقام. الرواية الأولى هي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه، يعني سئل عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. وعنه عليه السلام يعني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، هذا محل الشاهد. فإذن المعنى المنهي عنه هو شنو؟ التشبه في اللباس، وهذا عبارة في لباسها، وإن وردت في شق من الرواية ولكن بلا ريب أنه يراد في الشق الأول أيضا، يعني هكذا مراد الإمام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء في لباسه وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. ف مضمون هذين الخبرين هو حرمة التشبه من جهة اللباس، بأن يلبس الرجل ما يختص بالمرأة وأن تلبس المرأة ما يختص بالرجل، فتكون هاتان الروايتان دليلا على المدعى. عن الرجل يجر ثيابه قال إني لا أكره أن يتشبه بالنساء، هذا ما أدري قد يحتاج لتقريب. المعروف أو الصحيح المعروف آنذاك أن الرجال يلبسون الثياب القصار بينما النساء تلبس الثياب الطويلة، بحيث أن النساء تجر ثيابها بسبب طولها لغرض تغطية القدم ولا يظهر منها شيء. فإذا ما يختص بالنساء هو طول الثياب بحيث تجر، وما يختص بالرجال هو قصر الثياب بحيث يظهر بعض الساق كما هو يسمى بالزي الهندي في هذه الأيام أو أطول منه بقليل. طبعا من الملاحظ أنه لاحظوا الثقافة المنحرفة إلى أين أوصلت للمجتمعات. الآن صار ديداً الرجال أن يلبسون ما يصل إلى كعب القدم، بينما النساء تلبس ما يرتقي عن الساق بل عن الركبة، وهذا مما يسوء الأئمة ويغضب الجبار. بل صار ديداً يعني إذا لبست المرأة الثوب الطويل يكون نشازاً، وإذا لبس الرجل الثوب القصير يكون نشازاً. على كل، فمن مختصات الرجال الثياب القصار، ومن مختصات النساء الثياب الطوال. فسئل الإمام عليه السلام عن الرجل يلبس ما يجره، يلبس ثوب حيث يجر ثيابه، ماذا قال الإمام؟ إني لأكره أن يتشبه بالنساء. يعني هذا جر الثياب من مختصات النساء، والإمام يقول أكره أن يكون الرجل هكذا. خب، هذا جر الثياب بالنسبة للرجل خصوصية بسيطة قليلة من مختصات النساء، فمن الواضح إمكان التعدي إلى ما يختص بالنساء في اللباس من بما هو أرقى من جر الثياب كالألوان والتزرقش والما أدري كذا. كل هذا شي يكون الانتقال إليه بوضوح، بل أن الإمام ذكر كبرى طبقها في المقام، يعني أكره أن يتشبه بالنساء، وهذا متشبه بالنساء فأكره هذا. فإذا القاعدة العامة أو القاعدة الكبرى الكلية التي طبقها الإمام في المقام هي تشبه الرجال بالنساء. هذا في الحديث الأول. في الحديث الثاني أيضا واضح، هناك زجر ونهي لأن يلبس كل واحد منهما ما يختص بالآخر، فتكون هاتان الروايتان دالتان على المدعى، إلا أن المصنف يناقش في دلالتهما ويقول لا ظهور لهما في الحرمة، وغاية ما يمكن أن يقال أنهما ظاهرتان في الكراهة، ولم يبين الوجه في الذهاب للكراهة، غاية ما ذكره أن القول بالالتزام بالحرمة مشكل. من الأمور التي يمكن أن تذكر للمصنف هو أن الإمام لما عبر إني لأكره، وهذا يكون قرينة على إرادة الكراهة وليس الحرمة. أجيب عن هذا، طبعا هذا بالنسبة للحديث الأول، أجيب عنه بأن الكراهة، لفظ الكراهة إذا ورد في كلام الأئمة عليهم السلام فهو مستعمل بالمعنى اللغوي الأعم من الكراهة الإصطلاحية والحرمة الإصطلاحية، لأن أكره أو الكراهة الإصطلاحية إنما
على القصد المستلزم للعلم فلا ينطبق على لبس ما يختص بالرجال تشبهون، ولا ينطبق على لبس ما يختص بالنساء تشبهون. فالقول بحرمة لبس الخنثى لما يختص بالجنسين وعليها أن تلبس ما يشترك هذا محل إشكال، هكذا يظهر من المصنف. وطبعا للكلام تتم في المطالب الأعلى، مطلب ما انتهى إلى هذا الحد. هناك من الأعلام من واصل البحث، بل جميع الأعلام واصلوا البحث في هذه المسألة بشكل أوسع وأدق بعد. قال: ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة. فإذا الخنثى يجب أن تترك كلا المختصين، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة وهو مردد بين اللبسين، فتجتنب عنهما مقدمة لأنهما له، لأنهما لأن اللبسين له يعني للخنثى نفض لها أو له من قبيل المتشبهين المعلوم حرمة أحدهما. فهي إذا أي شيء تلبس راح يصير عندها شنو؟ شبهة مخالفة، فمخالفة للاحتياط، مخالفة للعلم الإجمالي. يقول المصنف: ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه، يعني الحكم اللي احنا الآن في المقام نعمل عليه ما هو؟ حرمة تشبه النساء بالرجال وحرمة تشبه الرجال بالنساء. فإذا كان الحكم في المقام مأخوذ من أدلة حرمة التشبه فحرمة التشبه تتوقف على القصد. قال: ويشكل بأن الظاهرة من التشبه صورة علم المتشبه، فلا بد أن يكون عالما ليصدق على ما يقوم به تشبه، وإلا لم يكن تشبها فبالتالي لا يحرم. طبعا من الأمور التي أجيب بها عن هذا الإشكال من المصنف أن العلم الذي يتوقف عليه تحقق التشبه أعم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. وهذه الخنثى لما تعلم إجمالا أنها إما ذكر وإما أنثى فهي تتشبه بأحدهما ولو بالقصد الإجمالي ولو بالعلم الإجمالي، بيانه بعد في محله إن شاء الله. المسألة الثالثة: التشبيب بالمرأة المعروف المعروفة المؤمنة المحترمة، يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.